ويرد في المجلد الثاني من المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي كلام عن اتصال العرب بالأمم التي عاصرتهم كالفرس واليونان والرومان وغيرهم، والهدف هو رسم صورة أوضح للعالم الذي عاش فيه العرب قبل الإسلام. يرى المؤلف أن استقصاء هذه الصلات لا يقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، بل يتعداه لمعرفة البعد التجاري والثقافي والديني وكيف انعكست على دويلات العرب وممالكهم في الجنوب والشمال. ويقل المؤلف نصوص تعود لمصادر قديمة تصف تعامل الإغريق مع بلاد العرب، وكذلك سرديات رومانية تشير إلى حملات أو بعثات في الجزيرة العربية، ونقوش ومعالم أثرية باقية في اليمن وعمق الجزيرة تدل على ازدهار سلطات محلية وتشكيل هويات سياسية. وعن العلاقة بين العرب واليونان يصف المؤلف نصوص تعود إلى مؤرخين إغريق مثل هيرودوت وسترابون وديودورس الصقلي، حيث تناولوا ذكر القبائل التي تقطن بادية الشام والجزيرة، ووصفوا شبه الجزيرة بوصفها أرضاً غنية بالطيوب والسلع النادرة، مرجحين أن هذه التجارة المثمرة كانت أحد الأسباب الرئيسية لاتصال اليونان بالعرب. ويورد نصاً عن أحد الكتاب الإغريق يقول: لقد كان للعرب وقع حسن في نفوس تجارنا، إذ وفروا لنا سلعاً لم نكن نعهدها في موطننا، وأبدوا استعداداً للتفاهم ما دام ذلك يحقق مصالح الطرفين. ويناقش الكتاب ما يقال حول البعثات الإغريقية التي وصلت أو حاولت الوصول إلى مناطق في شبه الجزيرة، فيشير المؤلف إلى أن غايتها في الغالب كانت اقتصادية، حيث كان اليونانيين معنيين بتأمين خطوط الملاحة والتجارة في بحر إيجا والبحر الأحمر لتصلهم البضائع الآتية من الهند وشرقي إفريقيا عبر الموانئ العربية. وقد حاول بعض الحكام من خلفاء الإسكندر كسلوقس نيكاتور في الشام التقرب من بعض الجماعات العربية للاستفادة من موقعهم في تأمين القوافل. ويعلق المؤلف بأن مؤرخي اليونان بالغوا في وصف ثراء بعض مدن جنوب الجزيرة وصوروها مصبا للذهب والفضة والعطور، مما أدى إلى رواج خرافات عن جمالها وثرائها، لكنه يستدرك بأن جزء من هذا الوصف كان صحيحا بدليل ما عثر عليه من نقوش ومعابد تؤكد ازدهار الممالك الجنوبية بفضل التحكم في طرق التوابل والبخور. ثم يعرض الكاتب تأثير الفكر الهيليني على بعض النواحي الفنية في جنوب الجزيرة، مستشهدا بآثار نقشية فيها تصاميم هندسية أو تماثيل لها طابع إغريقي، ويشير إلى أن هذا التأثير الفني لا يعني ذوبان المجتمع العربي في الثقافة اليونانية، بل يدل على وجود تفاعل جزئي انتقيت منه عناصر معمارية وفنية ربما لتزيين المعابد أو القصور. وينقل رأيا لمؤرخ حديث يعارض فكرة تغلغل الثقافة الهيلينية في عمق المجتمع العربي، بل يعتبرها محصورة لدى الطبقة الثرية أو لدى التجار الذين سافروا إلى الموانئ الإغريقية. وعن علاقة العرب بالرومان يورد المؤلف الشواهد المتعلقة بإرساليات رومانية تشير إلى محاولة روما توسيع نفوذها في شمال الجزيرة خاصة، وذلك بعد سيطرتها على الهلال الخصيب ومصر، وحدث ذلك في عهود أباطرة كأغسطس وطبريوس وغيرهم. فقد رغبت روما في تأمين حدودها الشرقية والجنوبية، لكن اتضح لهم أن الصحراء العربية ليست بالهينة ولا بالمنطقة التي يمكن إخضاعها بتسيير الجيوش وحدها، لذلك لجأت روما لتشكيل تحالفات مع قبائل عربية قادرة على التوسط أو حراسة القوافل. وقد عرفت بعض هذه الجماعات في الشمال باسم حلفاء الرومان، مثلا قبيلة أو أسرة ينصبها الرومان لتكون درعا أمام أي تهديد فارسي أو اضطرابات بدوية، في حين تمنحها روما امتيازات في التجارة وتزودها بالسلاح. ويشير المؤلف إلى عثور الباحثين على عملات رومانية في بعض مواقع جنوب الجزيرة، مما يدل على وجود اتصال تجاري. وينقل اقتران هذا بالدليل الكتابي الذي قدمه بعض الجغرافيين الرومان مثل بلينيوس الأكبر، والذي وصف شبه الجزيرة العربية بأنها منجم للسلع النادرة التي تجلب من الهند وأفريقيا ثم يعاد تصديرها نحو الشام ومصر. وينقل نصر عن بلينيوس يقول فيه عن جنوب الجزيرة بأنها حاضنة البخور والمر والطيوب العطرة، ويحكى أن رائحتها تسبق وصول القوافل بأيام. ويرى الكاتب أن الرومان عندما حاولوا التوغل عسكريا في بعض أجزاء الجزيرة لم يفلحوا في إقامة سلطة مباشرة، فكان اعتمادهم الرئيسي على الأسلوب غير المباشر، عقد المواثيق مع الملوك أو الزعماء المحليين. ثم يذكر في الكتاب أن هذه السياسة تركت آثاراً في بنى تلك المجتمعات العربية، مثل تحول بعض القبائل إلى تنظيم عسكري يعتمد التسليح الروماني، أو تبني بعض أشكال الإدارة الرومانية في مدينة مثل تيماء أو دومة الجندل أو مراكز أخرى في الشمال. وبعد أن ينهي الكلام عن ذلك يتوغل في استعراض أوضاع جنوب الجزيرة، وهنا يدخل بالتفصيل في الدولة المعينية، ويقول أن الآراء التي تعالج الدولة المعينية تستند إلى كتابات أثرية ونقوش سبائية دلت على وجود مملكة عرفت باسم معين أو المعينيين، ويذكر أنها تركزت في مناطق اليمن الأعلى أي المتاخمة للجبال، وكانت لها عاصمة مهمة تسمى قرناو حسب بعض النقوش. ويشير المؤلف إلى أن الزمن هذه المملكة سبق قيام سبأ في صورة قوية، وأن المعينيين اعتلوا مسرح التاريخ بين القرن التاسع والثامن قبل الميلاد تقريبا. ووفق تحليل النقوش يورد المؤلف قولا أثريا من إحدى الكتابات تقول: أنا فلان ابن فلان المعيني ملك معين سليل الآلهة، ويعلق أن هذا النقش يدل على خلفية دينية كانت تضفي طابعا قدسيا على الملك. وعن نظام الحكم في هذه الدولة يشير المؤلف إلى أن المعينين تبنوا نوعا من الملكية المقيدة بمجلس أعيان، وربما كان الملك ينال شرعيته من هذا المجلس والذي يمثل نخبا قبلية أو مصالح تجارية. فهناك أبحاث ترى أن معين استفادت من موقعها في التحكم بالطرق التجارية التي تربط حضرموت والسبأ بشمال الجزيرة، بما يجعلها وسيطا في تجارة البخور والطيب. ويفسر هذا الثراء النسبي الذي انعكس في بنائها لسدود وقنوات ري، ما تزال آثارها في مناطق أثرية تحمل اسم معين. وينقل المؤلف رأيا لباحث أوروبي يقترح أن هذه المملكة انهارت بعدما صعدت سبأ واستطاعت جذب طرق التجارة إليها مباشرة، أما الكاتب فيرجح أن السقوط كانت تدريجيا نتيجة تحولات اقتصادية وسياسية على مستوى المنطقة. وانتقل بعدها الكاتب إلى مملكة حضرموت، موضحا أن الإشارة المبكرة إلى حضرموت تأتي في نصوص سبائية تذكرها بصفتها دولة لها لغتها ولهجتها وبعض العشائر المشتركة مع بقية الشعوب اليمنية. ويذكر أن أراضي حضرموت تشمل المناطق الساحلية والداخلية نحو وادي حضرموت المشهور بخصوبة نسبية ساعدت في قيام الزراعة، وكان نشاط السكان هناك متنوع بين الزراعة والصيد والتجارة البحرية، حيث أن الساحل الحضرمي فتح خطوطا مباشرة نحو بحر العرب ومنه إلى الهند وشرقي أفريقيا. وينقل المؤلف إحدى النقوش الحضرمية التي تشير إلى تسميات الملوك بوصفهم مكرب حضرموت أو ملك حضرموت، ويتوقف بعدها عند تفسير لفظ مكرب والذي ظهر أيضا في سبأ، ويقال أنه كان لقبا دينيا سياسيا يجمع بين الزعامة الدينية والسلطة الزمنية. ويرى المؤلف أن حضرموت مرت بمراحل قوة وضعف، لكنها غالبا ما حافظت على قدر من الاستقلال قبل أن تدخل في صراعات مع سبأ ومع غيرها من القوى اليمنية المنافسة. وبعد ذلك ينتقل المؤلف بالحديث عن نقوش تذكر مملكة قتبان، ويبين أنها مملكة امتدت في المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن، وعاصمتها وفق ما وصل من النصوص هي تمنع، ويعلق على تسمية تمنع بقول من بعض المؤرخين يشير إلى صعوبة تحديد موقعها بدقة، لكنها غالبا بالقرب من وادي بيحان، ويرى أن قتبان عرفت مثل غيرها شكلا من أشكال الحكم الملكي الذي يستند إلى أسس قبلية، وأن اقتصادها اعتمد على الزراعة والتجارة في المحاصيل المحلية، إضافة إلى مشاركتها في تجارة اللبان والبخور. ويروي عن نقش مهم عثر عليه في تمنع يقول: أنا يه صدق بالرعي ملك قتبان، ويفصل أنه ذكر في النقش تأسيس معبد للإله عثر، مما يدل على التقارب الديني بين قبائل اليمن آنذاك وعبادتهم المشتركة للآلهة الكوكبية. ويتوقف المؤلف عند التشابه الأنظمة السياسية بين معين وحضرموت وقتبان، فيذكر أن الملك كان يتمتع بهيبة كبيرة بفضل الموقع الديني من جهة والسيطرة على طرق التجارة من جهة أخرى، وكانت المجالس الاستشارية أو مجالس الأعيان تشارك في شؤون الحكم وفي توجيه الأمور بما يخدم المصالح التجارية والزراعية. ويشير أيضا إلى أن بعض القبائل كانت تمارس نفوذا لا يقل عن نفوذ البلاط، خصوصا عند احتدام الحروب أو عقد الأحلاف. ثم يشرح أن مملكتا ديدان وليحان ظهرتا في شمال غرب الجزيرة في المنطقة التي تعرف اليوم بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ويورد أن المؤلفين القدماء حين تحدثوا عن شمال الحجاز ذكروا مدائن وبقعا مسكونة بقوم أصحاب لهجة عربية، ومن المحتمل أنهم شكلوا كيانات سياسية مستقلة لفترات طويلة. وينقل نصا من كتابة يونانية تشير إلى قوم ذيدين، وهي ربما تحريف لديدان، أقاموا علاقة تجارية مع بعض بلاد الشام. ومن الأبحاث الحديثة التي تناولت المكان ما عثر عليه من نقوش في موقع الخريبة في منطقة العلا في السعودية تبين اسم ددن ولحان، مما يؤكد ما ورد عن تلك المملكتين. ويذكر أن مملكة ديدان كانت الأقدم، وقد تركت لنا عددا من النصوص الأثرية التي تشير إلى نظام حكم يقوم على زعامة ملكية وإلى علاقات تجارية مع مدن واحد تيماء. ويعلق المؤلف بأن بعض المؤرخين اقترحوا أن ديدان قد تكون خضعت لتأثير معيني أو سبئي نظرا لتشابه بعض خصائص الكتابة أو الإدارة، خاصة فيما يخص بناء المعابد وتسمية الملوك بالألقاب ذات الطابع الديني. ثم صعدت لاحقا مملكة ليحان في نفس المنطقة تقريبا، فامتدت حتى اقتربت من مناطق النفوذ النبطي في الشمال. وقد ورد في الكتاب نقوش ليحانية تستخدم صيغة ملك ليحان وتوثق بعض الحوادث مثل تشييد أبراج دفاعية أو شق طرق للمسافرين. ويرجح المؤلف أن هذه الممالك تحولت فيما بعد إلى مراكز حضرية صغيرة قبل أن تندمج مع بعض نفوذ الأنباط ثم الرومان في سياق سيطرة الأخيرين على بلاد الشام. ويؤكد المؤلف أن قيام هذه الممالك الصغرى في شمال الحجاز يرتبط بالتجارة وقوافل الإبل التي كانت تنقل سلع الشرق والجنوب إلى المتوسط. فالموقع الذي تمثله ديدان وليحان على طريق البخور كان محط اهتمام للقوى الكبرى وموضع صراع بين العرب المحليين أنفسهم، حيث أدى تنافس القبائل على موارد تلك المنطقة إلى انقراض بعض الدويلات وصعود أخرى. ويذكر نصا يشير إلى أن أهل ليحان كانوا مهرة في استثمار الأراضي الزراعية القريبة من الينابيع، مما أكسبهم اكتفاء ذاتي وغني نسبيا جذب إليه حلفاء وعداء على حد سواء. ويرى المؤلف أن من الضروري الانتباه إلى تشابه الملامح العامة لهذه الممالك جنوبا وشمالا من جهة اللغة والخطوط، فقد استخدمت كلها ما يمكن اعتباره فروعا للخط المسند أو أشكالا مقاربة له، وأن وجدت فروقات محلية. ويستجد المؤلف بنص قديم يشير في كتابه إلى خطنا بوصفه مختلفا عن خط الآخرين، ويدل هذا على الوعي المبكر بتعدد اللهجات والأنماط الكتابية في شبه الجزيرة، كما يستعرض الكاتب طبيعة الديانات التي توحدت في معظم المناطق حول عبادة الآلهة مثل آل مقة وعتر وود وغيرها، مع فروق بسيطة في الأسماء والصفات. وبعد ذلك يشرح المؤلف ما يمهد لفهم العلاقات السياسية المتشابكة بين هذه الممالك، وكيف أن النزاعات على طرق التجارة أدت في بعض الأحيان إلى تحالف مملكة مع أخرى لمواجهة طرف ثالث، أو إلى تدخل قوي خارج الجزيرة كالفرس أو الأحباش إذا رأت أن مصالحها التجارية مهددة. ويؤكد أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا بمعزل عن العالم، بل استقطبت شبه الجزيرة القوى الكبرى بسبب ما توافر فيها من موقع حيوي في الشحن والملاحة وتجارة البخور والبهارات والسلع النادرة. ويأتي شاهد في نص يوناني ورد في الدليل البحري للبحر الأريتري، يذكر موانئ عربية تصدر بضائع ثمينة وتتحدث عن ملوك يحكمون المرافق لقاء جزية وتسهيلات. فيأتي المؤلف ليقارن هذه المعلومات بما ورد في النقوش اليمنية عن أمور تتعلق بجباية رسوم من السفن، ويعلق المؤلف أن هذه المعطيات تكشف لنا جانبا من تشابك العلاقات. فلو كان أهل قطبان مثلا يسيطرون على طريق حيوي لأجبروا القوافل على دفع الرسوم، مما يولد ردة فعل لدى جار يريد حصة من المكاسب، فينشأ صدام أو تبرم اتفاقيات تقسيم الإيرادات. ويرى الكاتب أن هذه الصراعات ربما تكون إحدى الممهدات للقوة التي ظهرت باسم سبا وذيريدان وحضرموت ويمنت والحميريين، حيث تمكن أحد الأطراف الأقوى من توحيد أجزاء واسعة من اليمن. لكن تفصيل ذلك يتأجل للمواضع التالية من الكتاب، حيث يبحث المؤلف في تاريخ سبا والحميريين بالتفصيل، ويضيف أن دراسة هذه الحقبة تستوجب توخي الحذر في تأويل النقوش، حيث يذكر أن بعض أسماء الملوك ترد بصفة مختصرة أو بلقب ديني، مما يجعل من الصعب على الباحثين معرفة هوياتهم الحقيقية أو تسلسلهم بدقة، إضافة إلى أن التاريخ الزمني لهذه الممالك قائم على الاستنتاج من القرائن الأثرية والمقارنة بين ما دونه الرومان أو الإغريق عما رأوا في المنطقة. وهذا ما يدفع المؤلف أحيانا للتردد في إصدار حكم قاطع بشأن تواريخ النشأة والزوال. وفي ختام الكلام عن الممالك الجنوبية والمعينية والقطبانية والحضرمية وديدان وليحان، يكرر المؤلف التنبيه إلى أن المادة المتوفرة اليوم تعد أقل مما يمكن أن يجلى تاريخ هذه الممالك بصورة كاملة، لكنه يستند إلى أن ما في حوزة البحث العلمي من آثار ونصوص يدعو الباحثين لمواصلة التنقيب والدراسات، لأن الأرض العربية لم تكشف بعد عن كل آثارها المدفونة. ولتقريب القارئ من الأجواء العامة للعلاقات الإقليمية، يشير المؤلف إلى أن كثيرا من هذه الممالك كانت تراقب التوازنات بين الفرس والروم والحبشة، حيث أن كل طرف من الأطراف الكبرى قد يتدخل حين يرى فرصة في الجزيرة العربية، ولكن هذا ليس محل تفصيل في هذا القسم من الكتاب، بل سيأتي توضيحه أكبر في فصل لاحق يتناول الفرس وتدخلهم في شرق الجزيرة والبيزنطيين والأحباش في الجنوب. وأخيرا يلمح الكتاب إلى أن هذه الدويلات سبقت تشكل مجتمع أكثر تماسكا في اليمن خاصة، سيكون لها دور بارز في القرون اللاحقة في المعينيون والقطبانيون والحضارمة، والكيانات الشمالية كديدان وريحان أسهموا في تطوير أشكال من الحكم المحلي والأنظمة الاجتماعية، والتي ستندمج تدريجيا ضمن كيانات أوسع مثل سبأ وحمير. ويقول المؤلف إن ذلك يثري فهمنا لتحول التاريخ العربي قبل الإسلام، إذ أن ما نشهده من انهيارات وذهول لم يكن عبثا أو مفاجئا، بل جاء ثمرة لخليط من القرب والبعد عن القوى الكبرى من جهة، ولقوة الموارد المحلية من جهة أخرى. وينبه أيضا إلى أن بعض هذه الممالك الشمالية كانت على اتصال مع الحضارات المجاورة لنهر الفرات جنوبا كالأنباط والتدمريين وغيرهم، ما يفسر تشابه طرق البناء والتحصين، ويشير إلى إمكانية وجود تبادل ثقافي وفني بينهم. وذكر في الكتاب أيضا الأقوام البدوية الذين لعبوا دورا مهما في ربط مناطق البادية بتلك الحواضر، حيث كانوا يوفرون الحماية لقوافل التجارة لقاء رسوم، وفي المقابل ينالون بضائع أو امتيازات، وهذا ما يفسر كيف تكونت شبكة مصالح عابرة للممالك لا تدرك أبعادها إلا بالرجوع إلى أكثر مصدر تاريخي. وبهذه المراحل يبرهن المؤلف أن تاريخ العرب قبل الإسلام لا ينحصر في حياة بدوية أو فيما ينسب من حروب قبلية محلية، بل كان جزءا حيويا من مشهد جيوسياسي أوسع يضم بيزنطة وروما والفرس واليونان وغيرهم. وقد أثار انتباه هؤلاء ما في الجزيرة العربية من موارد أولية وطرق حاسمة في تجارة الشرق، ويؤكد الكاتب أن ما ورد في السجلات الإغريقية أو الرومانية أو النقوش اليمنية يكشف عن عمق التفاعل الحضاري، وإن كان خطاب الرومان مثلا ينطوي أحيانا على نظرة استعلاء اتجاه العرب مقابل إدراكهم لأهمية التحالف معهم في الوقت ذاته. ويستجد المؤلف برسالة من مسؤول روماني إلى أحد قادة القبائل العربية في الشمال، يقول فيها: إن القيصر يعهد إليك بتأمين قوافله ويدعوك إلى ولائه لقاء مكافآت سيفي بها مبعوثنا إليك حال انطلاق القوافل. ويشير إلى أن هذه الوثيقة دليل واضح على كيفية تأمين طرق التجارة في عصر لم تكن الجيوش الرومانية تستطيع أن تغزو الصحراء وتتوغل بها بسهولة. ويتبع المؤلف النص بتحليل مفاده أن بعض القبائل العربية راكمت نفوذها وثروتها جراء هذه التحالفات، وصارت فيما بعد تؤسس لنوع من السيادة الذاتية على مناطقها، ومن جهة أخرى تبقى علاقة العرب باليونان الإغريق مختلفة من حيث الخلفية الزمنية والمناخ السياسي، فقد حصلت في سياق فترة سابقة أو مقاربة لعهد الإسكندر وخلفائه، حيث كانت الممالك الهيلينية تتشابك مع الفرس على مشارف الهلال الخصيب. ويلفت المؤلف إلى أن العربي قد يكون التقى باليوناني إما في الموانئ الشرقية للبحر الأحمر أو في المحطات التجارية التي تزورها السفن الإغريقية، كما يشير إلى احتمال تلقي بعض الألفاظ الإغريقية الدخيلة على اللغات العربية الجنوبية أو الشمالية، وإن كانت هذه المسألة تحتاج مزيدا من الأدلة. ويعزو ذلك إلى اهتمام اليونانيين باستيراد ما تنتجه الجزيرة، وإلى إمكانية استخدام بنائين أو عمال مهرة من الإغريق للمساعدة في الأعمال العمرانية. ويحرص المؤلف على إظهار أن هذه العلاقة الدولية مع اليونان والرومان ومظاهر الحضارة في الدولة المعينية ومملكة حضرموت وحكومة قتبان ومملكتي ديدان وليحان لم تتسم بجمود أو انعزال، بل بحركية استمرت قرونا، ومعظمها تركز في نطاق مصالح تجارية وموارد اقتصادية، وفي بعض الأحيان اتخذت شكل تعاون دفاعي أو تحالف سياسي. ولعل ذلك يهيئ القارئ لفهم المراحل التي ستأتي في الأجزاء اللاحقة، حيث سيسهب الكاتب في الحديث عن سبأ وذيري دان والحميرين وعن طبيعة الصراعات التي خاضتها الممالك العربية أمام الأحباش والفرس، ثم ما آل إليه الوضع عشية ظهور الإسلام. ويتحدث المؤلف بعد ذلك بتوسع عن السبئين وملوك سبأ، مبينا كيف تطورت هذه الدولة وأصبحت إحدى أبرز القوى في اليمن القديم، وكيف قوت سلطتها إلى أن تداخلت فيما بعد مع سلطات أخرى نشأت في الجنوب كحمير وذيري دان وحضرموت ويمن. ويشير في مطلع ذلك إلى أن سبأ ظهرت بوصفها مملكة لها جذور ممتدة في عمق التاريخ اليمني، استنادا إلى النقوش التي وجدت في مأرب وما حولها، والتي تتحدث عن ملوك حملوا لقب مكرب سبأ أو ملك سبأ. ويلاحظ المؤلف أن اللفظ مكرب ظهر في عهود سابقة، مما يدل على التطور في مفاهيم الحكم بين فترة وأخرى. ويروي نصا أثريا منقوشا يقول: أنا كرب آل وتر مكرب سبأ، ويبين أن هذا النقش يستدل به على النزعة الدينية التي أحاطت بالملك، إذ عد نفسه مقرونا باسم الإله أو مدعوما من قبله، مما يؤكد تداخل السلطة الروحية والزمنية في شخصية الحاكم. وينقل مؤلف قولا لأحد الباحثين الحديثيين يفسر هذا اللقب بأنه الإمام أو الزعيم الروحي قبل أن يصبح بصراحة أنه الملك بالمعنى السياسي. ويأتي المؤلف على ذكر العوامل التي جعلت من سبأ مركزا مرموقا، أولها موقعها الجغرافي في المنطقة الوسطى في اليمن، وهي منطقة غنية بالموارد الزراعية وقابلة لبناء السدود وتنظيم الري، وثانيا تحكمها بالطرق التجارية خصوصا طريق البخور، والذي كان يعبر مناطق جنوب الجزيرة متجها إلى الشمال أو إلى ساحل البحر الأحمر، وكان السبائيون يفرضون ضرائب على القوافل أو يقدمون لها الحماية، مما أكسبهم موردا ماليا كبيرا. ويرد المؤلف نصا نقليا يستشهد به من نقش سبأ يقول: القوافل القادمة من حضرموت وذي يزن ودخولها مأرب آمنة. وفي عهد بعض ملوك سبأ حدثت طفرة عمرانية شهيرة، منها تشييد السدود والقنوات وأشهرها سد مأرب. ويتطرق المؤلف إلى أن الدلائل الأثرية تظهر توالي أعمال الترميم والتجديد على هذا السد، مما يوحي بمدى العناية به في فترات مختلفة. ويستشهد بنقش جاء فيه: أمر المكرب ببناء السد لسقي أراضي سبأ وضمان الخصب. ويرى المؤلف أن نجاح مشاريع الري ساعد على اتساع الزراعة وازدياد السكان، فأضحى السبائيون قادرين على تكوين جيش أقوى وتنظيم إداري أكثر تعقيداً، وهو ما انعكس لاحقا في ظهور كتابات رسمية تتحدث عن وزراء وقادة وأعيان يشتركون في المجلس السياسي. وينقل في موضع آخر رأيا لباحث أوروبي يقول: إن سبأ كانت من أوائل الممالك في العالم القديم التي طورت نظاما اقتصاديا مركزيا يعتمد على الزراعة والتجارة معا، ويقف وراءه كيان إداري فاعل. وأيضا يتطرق إلى علاقة سبأ بالقبائل الأخرى ومنها همدان، والتي يشير إليها على أنها تسمية جامعة لمجموعة قبائل في المناطق الشمالية من اليمن، ويوضح أن همدان لم تكن مجرد قبيلة واحدة، بل تفرعت إلى بطون مثل حاشد وبكيل، وامتلكت نفوذا في المناطق الجبلية، مما جعلها تارة تتصادم مع سلطة سبأ وتارة تتحالف معها. ويذكر في نص مأخوذ من النقوش السبائية أن همدان دخلت في حلف مع مكرب سبأ ضد خصوم في جهة أخرى، وربما شاركت هذه القبائل في حملات عسكرية لتأمين طرق التجارة أو إخضاع تمرد في منطقة ما. وينقل بعدها رؤية لبعض الباحثين تعتبر أن هذه التحالفات لم تكن ثابتة، بل تغير القبيلة ولاءها بحسب مصلحتها الاقتصادية. وفي المقابل وردت إشارات إلى أنهم لعبوا دورا ملحوظا في الحفاظ على التوازن السياسي داخل اليمن، ويذكر أن بعض زعماء همدان تزوجوا من بيوت ملكية سبائية، ما يدل على التداخل بين الحكم والقبائل الكبرى. ثم يتحدث عن أسر وقبائل أخرى دعمت نفوذ سبأ، مثل قبائل مذحج وعنس ومراد وغيرها، ويشير إلى نصوص تجعل هذه القبائل تقيم في مناطق معينة في الهضبة اليمنية وتمارس الرعي والزراعة، وتشارك أحيانا في أحلاف عسكرية تشرف عليها الأسرة الملكية في سبأ. ويرد المؤلف اقتباسا من نص سبأ يقول: استجاب رؤوس مذحج وعنس لأمر المكرب في مسيرهم على العدو في جهة البحر، ويحلل بأن هذه الإشارة تفيد بأن الملك السبئي كانت له سلطة تسيير جيوش من عدة قبائل في وقت واحد، ما يعكس مدى التبعية أو الولاء الذي كانوا يدينون به مقابل المكاسب التي يتحصلون عليها من أراضي أو توزيع الغنائم أو منح امتيازية. ثم ينتقل المؤلف إلى الحديث عن مرحلة ملوك سبأ وذيردان، وهي تسمية تشير إلى أن الحكم انتقل إلى سلالة جديدة أو تحالف سياسي جديد جمع سبأ والتي كان مركزها في مأرب مع منطقة ذيردان والتي كان مركزها في ظفار، وأن هذه السلطة الموحدة سيطرت على جزء واسع من اليمن. وورد ذكر ذيردان كثيرا في النقوش المتأخرة التي تحدثت عن كيانات اليمن الكبرى، وتتردد في الألقاب الملكية عبارات مثل ملك سبأ وذيردان وملك سبأ وذيردان وحضرموت ويمن. ويستشهد المؤلف بنقش يحتوي الصيغة التالية: أمر ياه صدق ملك سبأ وذيردان ببناء سور المدينة. ويعقب أن ذكر سبأ وذيردان في لقب واحد يدل على اندماج المنطقتين تحت عرش واحد، وربما إشارة إلى انتقال الثقل السياسي من مأرب نحو ظفار الحميرية في الفترات اللاحقة. ويتوسع المؤلف في تحليل أسباب بروز هذه الكيانات الموحدة، فيشير إلى أن البيئة الاقتصادية صارت تقتضي التكامل بين المناطق الشرقية الزراعية والمناطق الجبلية القريبة من السواحل البحرية، بما يكفل تنشيط تصدير البضائع عبر الموانئ، كما أدى ظهور منافسين أقوياء خارج اليمن مثل الأحباش في القرن الأول والثاني للميلاد إلى إلزام الدويلات اليمنية بتوحيد صفوفها في كيان سياسي أكبر. وينقل المؤلف نصا من نقش سبئي متأخر يقول: لقد حشد ملكنا قواته ليصد الغزو الآتي من البحر. ويضيف إلى أن هذا النص يدل على ما واجهته الممالك اليمنية من تهديدات بحرية، غالبا ما كانت تنطلق من الحبشة أو مناطق الساحل الأفريقي. لذا صار من مصلحة سلالة ما أن تجمع أكثر من موضع تحت رايتها لتتكلم باسم سبأ وذيردان وتحشد قوى القبائل في معركة موحدة. ويناقش بعد ذلك الممالك والإمارات الصغيرة التي اندمجت أو تحولت إلى كيانات تابعة لهذا النظام الأوسع، ويذكر أسماء متفرقة وردت في النقوش مثل مملكة نشق ومملكة نجران أو إمارة نجران وبعض المناطق الحجازية الجنوبية التي كانت تتأرجح بين الولاء لليمن أو الاستقلال الجزئي. ويقول أن الوثائق حولها قليلة جداً، لكنها تشير إلى وجود حكام محليين يعتمدون على ولاء قبائلهم ويدفعون جزية أو يشاركون في حروب مع الملك المركزي. ويرى المؤلف أن هذا الوضع لم يكن استقرارا مطلقا، بل احتدمت الصراعات كلما ضعفت السلطة المركزية وبرزت طموحات بعض الأمراء. ويصل المؤلف بعد ذلك إلى الحميريين أو مملكة حمير، ويبدأ بشرح كلمة حمير والتي وردت في روايات عربية تراثية تشير إلى جد من جدود اليمن، ثم ظهر استعمالها في النقوش بعد قرون للدلالة على سلالة ملكية تزعمت جنوب الجزيرة في زمن امتد بين القرن الثاني ميلادي حتى القرن السادس. ويشير إلى أن عاصمتهم الأبرز كانت ظفار والتي تسمى ظفار يرم، وهي تقع في المرتفعات الغربية. ويورد الكاتب نصا أثريا يقول: يهنئ يصدق الحميري على توحيده أرض سبأ وحمير. ويشرح أن هذه الإشارة إلى أرض سبأ وحمير توضح أن دولة حمير ما لبثت أن تستوعب سبأ بمعظم أراضيها، حتى صار الملك ينادى بملك سبأ وذيردان وحمير، وهي بعض النقوش اللاحقة أضيفت حضرموت ويمنت، فصار اللقب ملك سبأ وذيردان وحضرموت ويمنت. ويرى المؤلف أن طول هذه الألقاب يدل على الطموح السياسي لتوحيد كامل المناطق الرئيسية في اليمن وكذلك المناطق الساحلية التي تسمى يمن، ويشير البعض إلى أنها الساحل الغربي أو المناطق التي تمتد حتى تهامة. ثم يتطرق المؤلف إلى ذكر خصائص الحكم الحميري، فيذكر أنهم اشتهروا باستخدام أسماء ملكية ثنائية أو ثلاثية، وأنهم استمروا في عبادة بعض الآلهة التقليدية مع ملاحظة تصاعد التأثير اليهودي والمسيحي في بعض العهود المتأخرة. ويشير إلى أن بعض الملوك الحميريين تقربوا من الديانة اليهودية فاعتنقوها أو شجعوا انتشارها في مناطق نفوذهم لاعتبارات سياسية أو تحالفات تجارية مع أطراف خارجية. وينقل المؤلف عن نص يعتبره مهما على الصعيد الديني، حيث يقول فيه الملك: أنا يوسف آثار يثأر ملك كل الشعوب، نصرت الإله الأحد. ويعلق بأن هذا النقش يعود إلى الأرجح إلى الملك ذو نواس والمعروف بميوله إلى اليهودية وسعيه لمحاربة المسيحيين في بعض مناطق اليمن ومنها ما حصل في نجران. وفي هذه الحقبة أي حين صار اللقب يشمل سبأ وذريدان وحضرموت ويمنت، بلغ اليمن أوج اندماجه السياسي الداخلي، لكن في الوقت نفسه ازدادت المطامع الخارجية من الأحباش والفرس وتباينت ولاءات القبائل اليمنية، فبعضها أيد الارتباط بالأحباش لأسباب دينية أو تجارية، وبعضها رأى في التحالف مع الفرس حماية من الغزو الحبشي. ويذكر المؤلف نصا ورد في كتابات بيزنطية يشير إلى استعانة أحد ملوك حمير بإمبراطور بيزنطة لاسترداد عرشه من ملك آخر موالي للفرس أو للأحباش حسب بعض الروايات، ويرى أن هذا التشابك الدولي كان علامة على أهمية اليمن بوصفها معبرا بحريا وتجاريا، وأن خضوع حمير بالكامل لأي من القوتين الكبرى سيتبعه تحول كبير في موازين القوى في بحر العرب والبحر الأحمر. وهنا ينتقل المؤلف للحديث عن الإمارات العربية الشمالية في تلك الفترة ليبين كيف تفاعل الشمال مع الجنوب. فبينما كانت كيانات اليمن الكبرى تتصارع مع الحبشة والفرس، ظهرت كيانات عربية في العراق والشام مثل المناذرة المتحالفين مع الفرس والغساسنة المتحالفين مع بيزنطة، ويشرح أن هذه الإمارات لم تكن بمعزل عن الشأن اليمني، إذ قد يأتي مهاجرون من اليمن إلى الشمال وقت الأزمات السياسية أو الكوارث الطبيعية. وأيضا انتعشت طرق التجارة البحرية التي ترسو في موانئ الحجاز والدهامة وتنقل البضائع برا نحو الشام. وينقل المؤلف نصا من حافظة بيزنطيين يذكرون قوافل تأتي من بلاد حمير متجهة نحو بصرى وحوران، ويستنتج من أن الحلقات التجارية ظلت قائمة بين جنوب الجزيرة وشمالها، وتعززت بفعل لجوء بعض الوجهاء الجنوبيين إلى الروم أو الفرس طلبا للحماية أو الطموح بتقليد ملكي. ويتوسع المؤلف في تفصيل العلاقة بين الساسانيين والبيزنطيين، فيوضح أن الدولة الساسانية في فارس كانت تراقب تحركات الأحباش في اليمن، لأن تمدد الحبشة إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر سيشكل تهديد للتجارة الفارسية، ولذلك حين استنجدت بعض الأطراف اليمنية بالفرس كي يحررونه من الحكم الحبشي، أرسل كسرى حملة عسكرية بقيادة وهرز. ويشير المؤلف إلى روايات عربية تقول أن هذه الحملة وصلت برا إلى اليمن وأسقطت الحكم الحبشي، ونصبت رجل من اليمن مواليا للفرس كملك، ثم صار اليمن تحت الحماية الفارسية على حد وصف بعض النقوش. ويعلق أن هذه الأحداث وقعت قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعقود قليلة، وبالتالي فإن اليمن دخل القرن السادس الميلادي وهو خاضع لنفوذ فارسي غير مباشر. وينقل المؤلف نصا من روايات عربية يقول إن وهرز وضع على عرش اليمن رجلا من الأشراف، فكان مؤتمرا بأمر الفرس وعليه دفع الخراج، وفي المقابل كانت بيزنطة تهمها السيطرة على طرق التجارة الشرقية وتعول جزئيا على حلفائها الأحباش لحصار النفوذ الساساني، ولذلك دعمت الأحباش حينما أرادوا غزو اليمن في بعض المراحل، وحين شعر البيزنطيون بفشل الأحباش في البقاء هناك تركوا الأمر للفرس كي يتمددوا. ويرى المؤلف أن هذه التقلبات السياسية أظهرت مدى هشاشة الوضع الداخلي في اليمن، إذ لم تعد الممالك القديمة قادرة على الاكتفاء بقوتها الذاتية للدفاع أو التوسع، بل أصبحت تستنجد بقوة عظمى. ويضيف أن هذا الوضع استمر حتى بزوغ فجر الإسلام، حيث استجابت قبائل اليمن للدعوة المحمدية في السنة العاشرة للهجرة تقريبا لتنطوي تحت لواء الدين الجديد، وتبقى آثار السيطرة الفارسية محدودة بعد ذلك. ويعلق المؤلف في موضع آخر بأن هذه الصراعات رغم ما سببته من اضطرابات ساعدت جزئيا على نشر بعض المظاهر الدينية والفكرية الوافدة مثل اليهودية والمسيحية والبيزنطية في البناء والعمران والكتابة. ويقول ولولا تلك الغزوات والوفود والمساعي السياسية لما عرف اليمنيون شيئا من التطورات الدينية التي طرأت في القرون الأخيرة قبل الإسلام. ثم يشير كمثال إلى لهجات يمنية جديدة تشكلت متأثرة بالألفاظ الفارسية والحبشية، وظهرت كلمات أعجمية في بعض النقوش المتأخرة. ويرى المؤلف أن مسار التطور الذي بدأ عند السبائيين ومر عبر ملوك سبأ وذريدان وصولا إلى الحميريين والهيمنة الفارسية يقدم نموذجا لتكوين الدولة وانهيارها في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية والدولية. ففي البداية امتازت ممالك اليمن بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للتحكم بطرق التجارة وموانئ التصدير، ثم جاءت فترات صعود اقتصادية بفضل الزراعة والري المنظم، فشهدت مناطق مثل سبأ وريدان والظفار نهضة ضخمة. وبعدها تصادمت المصالح مع كيانات محلية، ما ولد حالة من الحروب الداخلية المتقطعة تلاها تدخل خارجي حبشي وفارسي. ويقرى المؤلف بأن كل هذا سبب زعزعة في استقرار المجتمع اليمني قبل الإسلام، على الرغم من أن بعض الملوك حاولوا الحفاظ على مملكتهم وتحصينها، لكن تفكك الولاءات القبلية وتحولها المتكرر أضعف كيان الدولة. وفي هذا المشهد لا يتجاهل المؤلف الحضور الديني لدى السبائيين ثم الحميريين، والذي تنوع بين عبادة الآلهة التقليدية مثل آل مقد وذات حميم وذات بعدن واعتناق اليهودية أو المسيحية في مراحل لاحقة. ويشير إلى أن هذه التعددية الدينية خلفت بدورها اصطفافات وتحالفات مع بعض العشائر والملوك. فمثلا حين قرر الملك ذو نواس اضطهاد المسيحيين في نجران، استنجد هؤلاء بالأحباش المسيحيين الذين هبوا للقضاء عليه. وينقل نصا من نقش حميري متأخر يتحدث عن هذا الصراع الديني والعسكري، ويشير إلى إحراق نصارى نجران. ويحلل المؤلف تفاصيل هذا الحدث ويقول أن الأحباش استغلوا الواقعة حجة للتدخل واحتلال اليمن، فكانت تلك من أكبر التحولات في القرن السادس الميلادي. وبحلو ذلك الوقت صار اليمن مسرحا للتنافس دولي صريح بين الساسانيي فارس والأحباش مدعومين من بيزنطة. وأحيانا كان الملك المحلي في ظفار أو صنعاء يستميل أحدهما ضد الآخر، وأحيانا يخضع لسلطة فارس بعد هزيمة الأحباش أو العكس. وهكذا حتى ظهرت بوادر الدعوة الإسلامية في الحجاز، فانصرف كثير من العرب إلى متابعة ما يجري في يثرب ومكة، وبدأت الزعامات الجنوبية تراقب الوضع الجديد. وأخيرا حين وفد أهل اليمن على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 9 و10 للهجرة، كان ذلك إيذانا بانضمام هذه الأقاليم للدولة الإسلامية الناشئة وبانتهاء عهود الملوك الحميريين وما تبعهم من سلالات. ويرى المؤلف أن هذه النهاية لا تعني إهدار التراث السياسي والعمراني الذي تركه سبأ وذوريدان وحمير، بل أن كثيرا منه انطبع في الثقافة اليمنية والعربية عموما، مثل المهارات العالية في هندسة الري والاهتمام بخط المسند والذي يستعمل قبل أن يحل الحرف العربي لاحقا. ويشير إلى أن بعض المؤرخين الإسلاميين لاحقا نسبوا سد مأرب وانهياره إلى عقاب إلهي، مستشهدين بالقرآن الكريم في موضع ذكر قصة سبع. لكن المؤلف يبين أن الوقائع التاريخية والأثرية تشير إلى أن السد تضرر بمرور الزمن والإهمال لاختلاف سياسات الحكام وتراجع الصيانة بعد أن فقد السد مركزه في المنظومة الاقتصادية. وضمن هذا السياق يكرر المؤلف أهمية دراسة النقوش والمقارنة بين الروايات العربية القديمة والمصادر اليونانية والبيزنطية والفارسية، إذ أن كثيرا من المعلومات حول اليمن ما قبل الإسلام وصلتنا مجزأة أو بأسلوب أسطوري. لذلك يعمد الباحثون إلى تحليل النصوص الأثرية التي تنقل أخبار الملوك وغزواتهم وعلاقاتهم مع الأقاليم المجاورة. وينقل المؤلف قولا لأحد المحققين يقول فيه: إذا ظلت نقوش ظفار ومأرب وحضرموت بحاجة إلى تفسير أكمل، فلعلنا في المستقبل نزداد فهما لترتيب الأسر الحاكمة ودواعي الحروب. وفي ختام الحديث عن اليمن يوضح المؤلف أن الكلام عن السبئين والحميريين وغيرهم من القوى اليمنية وصولا إلى مرحلة هيمنة الفرس والأحباش يتكامل مع ما سبق من حديث عن الدولة المعينية والقطبانية والحضرمية. فهذه حلقات في سلسلة التاريخ اليمني تنتقل من ممالك صغيرة إلى ممالك كبيرة ثم إمبراطوريات تدخل الأرض العربية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ثم أن الربط بين مأرب وذيريدان وظفار ونجران وعدن يظهر مدى تعدد مراكز الحضارة في اليمن وديناميكية الصراع الداخلي الذي انطوى أحياناً على وحدة مؤقتة ضد الخطر الخارجي. كما أن الحديث عن الإمارات العربية الشمالية والاحتكاك بالدولتين الساسانية والبيزنطية يبين أن الجزيرة العربية كانت جزءاً من عالم أوسع يشهد صراعات وتحالفات عابرة للحدود. ويرى المؤلف أن ذلك التفاعل الواسع هو الذي مهد الأرض لقيام الكيانات العربية الكبرى في الحيرة والغساسنة وغيرها، وأدى في النهاية إلى أن تصبح الجزيرة العربية مسرحاً للتغييرات كبرى عند ظهور الإسلام. وأيضاً يقول المؤلف: ما لا نستطيع الوصول إليه من معلومات مباشرة حول هذه الممالك وتعاقبها يمكن أن نستشفه من الروايات غير المباشرة ومن بقايا النقوش المعمارية أو النصوص التي حفظتها لنا كتب التاريخ بعد تنقيحها. ويشدد على ضرورة استمرار البحث والتنقيب، خاصة في أماكن ما زالت حافلة بالآثار الدفينة مثل المرتفعات اليمنية ومدن جنوب الجزيرة، لأن كل اكتشاف جديد قد يلقي ضوءا على تفصيل مهم في قصة ممالك اليمن وتعاملها مع القوى الخارجية. ومن ينهي هذا القسم متناولا نشأة السبائيين وتطورهم تحت حكم الملوك الذين حملوا ألقابا تراوحت بين مكرب سبأ وملك سبأ، وكيف تفاعلت قبائل كحمدان وغيرها في دعم أو معارضة السلطة المركزية، ثم ظهر كيان سبأ وذوريدان ثم حمير والتي امتد نفوذها إلى أن شملت حضرموت ويمنت وغيرها، ودخلت بعدها في صراع مرير مع الأحباش والفرس، فأدى ذلك إلى أخضاع اليمن لسلطة أجنبية انتهت بوصول الإسلام. وتبرز من خلال هذه المسارات حقيقة أن اليمن شكل وحدة سياسية بارزة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وأن تراثه العمراني والديني والشعائري كان من الغنى بحيث لا يمكن إهماله في دراسة تاريخ العرب القديم، وأن ما شهده من احتكاكات خارجية ساسانية وبيزنطية ومع الحبشة يبين مكانته في خريطة العالم في ذلك الزمن. ويقول جواد علي في المفصل في تاريخ العرب: قد شاء القدر أن تكون أرض العرب بين أعظم قوتين تنازعتا السيادة في العالم القديم في ذلك الوقت، وهما الدولة الساسانية في فارس والإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، فقضى العرب ردحا من تاريخهم متأرجحين بين هاتين القوتين، ينتفعون بتحالفاتهما تارة ويقاسون من الحروب والضغوط تارة أخرى. وحين يتناول المؤلف العلاقات بين الساسانيين والبيزنطيين من جهة والعرب قبل الإسلام من جهة أخرى، يشير إلى أن موقع الجزيرة العربية ومسالكها التجارية جعلها نقطة تماس حاسمة في الصراع الطويل بين الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية، ويرى أن الفرس تركزوا أساساً في العراق والأحواز وسعوا إلى مد نفوذهم نحو مناطق عربية على التخوم الغربية، بينما ورثت بيزنطة نفوذ الدولة الرومانية في الشام ومصر، فركزت على تأمين حدودها ضد أخطار الفرس والقبائل العربية المقاتلة على أطراف الصحراء. وفي هذا المناخ بحث كل طرف عن حلفاء عرب موثوقين يرعون المصالح الكبرى، فظهرت كيانات عربية شمالية في العراق والشام تدور في فلك هاتين الإمبراطوريتين، مثل المناذرة المتحالفين مع الفرس والغساسنة المتحالفين مع بيزنطة، وتشكلت أيضا كيانات أخرى أصغر شأنا سواء في بادية الشام أو أطراف الجزيرة ترتبط بدولة كبرى عند الحاجة. وكانت الأسرة الساسانية قد تولت الحكم في فارس في حوالي عام 224 ميلادية على يد أرديشر بن بابك، والذي أسقط الدولة الفرثية أو الإرشاقية. ويذكر في الكتاب أن أرديشر ومن تلاه من ملوك ساسانيين رأوا في العراق عمقا استراتيجيا مهما، فسعوا إلى السيطرة عليه وأخضاع المدن الكبرى مثل الحيرة لتصير قريبة من حدود الشام. وأدركوا في الوقت نفسه أن القبائل العربية المترقلة على جانبي الفرات قد تعيق مشروعهم أو قد يستفيدون منها إذا حسنوا استغلال الولاءات، ولهذا عمل الملوك الساسانيون على اجتذاب زعماء العرب في المناطق القريبة من الفرات ليكونوا وكلاء لهم. ويرد المؤلف نصا عن نقش ساساني جاء فيه: استدب الأمر لأرديشر في أرض بابل وحاز من أعرابها طاعة ومسيرة في الجيوش. يدل هذا على تحالف عسكري ضمني بين بعض القبائل العربية والملك الفارسي، وهو ما سيأخذ شكلا أكثر تماسكا في العصر اللاحق. ومع الزمن برزت أسرة المناذرة أو لخم في الحيرة كحليف قوي للفرس، وصارت الحيرة مقر لملوك المناذرة والذين لقبوا بلقب ملوك العرب في بعض النقوش، لأنهم استندوا إلى دعم واسع من بطون عربية سكنت العراق وشرقي الجزيرة. ويصف المؤلف الحيرة بأنها مدينة مهمة في تلك الفترة، وانشئت على ضفاف الفرات لتكون حلقة وصل بين عالم الفرس الحضري والبادية العربية. وأسس المناذرة بلاطا شبه مستقل في الحكم، لكنهم يعترفون بالولاء لكسرى ويدفعون له الخراج أو يرفدون جيشه بالجنود، وفي المقابل يأمنون شره ويحظون بحماية ضد أي زحف عربي آخر أو هجوم بيزنطي محتمل عبر البادية. يقول المؤلف: كان للمناذرة دور مفصلي في تشكيل السياسة العراقية العربية، إذ صاروا حجرا أمام تسلل بيزنطة إلى العراق، كما كانوا شوكة في خاصرة القبائل التي لا تدين بالطاعة لفارس. ويذكر في أخبار المناذرة أسماء ملوك عدة مثل امرؤ القيس بن عمرو والمنذر ابن امرؤ القيس والنعمان بن المنذر، وقد تتابعت سلالتهم بين حلفاء مخلصين للفرس وبين من يحاول الاستقلال. ويشير الفرس إلى أن المناذرة ارتبطوا بالتاريخ من خلال الشعراء والفرسان المشهورين، وأن قصور الحيرة كانت عامرة بالأدباء والمغنين، لأن الملوك حاولوا محاكاة الترف الفارسي. وينقل المؤلف عن مصادر عربية لاحقة أن العلاقات بين المناذرة والفرس لم تخلو من الاضطراب، وفي بعض الأحيان يعمد كسرى إلى خلع ملك من المناذرة وينصب آخر أكثر ولاء، لكن في المحصلة بقيت الحيرة خاضعة للمملكة الساسانية في خطوطها العريضة. وقد يكون هذا النمط من التبعية قد ساهم في استقلال نسبي في العراق، لكنه أيضا جعل المناذرة في حالة عداء مع القبائل الموالية لبيزنطة أو المستقلة عنها. وفي مقابل التحالف الفارسي المنذري يبرز التحالف البيزنطي الغساني في بلاد الشام. فبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، تعاظمت قوة القسطنطينية في الشرق، وتطلع أباطرتها إلى بسط سيطرتهم على الشام وتثبيت حدود آمنة عند دخوم البادية. وجب عليهم أيضا احتواء القبائل العربية التي تسكن منطقة حوران والجولان وبادية الأردن. ومن هنا ظهر دور الغساسنة، والذين ينسبون تقليديا إلى أزد اليمن واستقروا في حوران وجوار دمشق. تفيد النقوش وبعض الكتابات البيزنطية أن الإمبراطورية عقدت اتفاقا مع زعماء الغساسنة لتأمين حدود الشام الشرقية ولدحر أي غزوات قادمة من العراق أو من قبائل متمردة. ويورد المؤلف نصا من وثيقة بيزنطية تشير إلى تسمية أحد زعماء الغساسنة بلقب فيلاكس أي الحامي، وتؤكد أنه حظى بلقب فخري من الإمبراطور تقديرا لخدماته. ويعلق المؤلف قائلا: كانت بيزنطة تعرف قيمة الحلف القبلي في حراسة الصحراء، فعهدت بتلك المهمة إلى الغساسنة على غرار ما فعل الفرس مع المناذرة. وبهذا نشأ في شمال الجزيرة وبلاد الشام محوران عربيان متنافران، المناذرة الموالون للفرس والغساسنة الموالون لبيزنطة، وكانت تنشب حروب عديدة بينهم بالوكالة، ويحتدم الصراع أحيانا حين تسعى كل قبيلة إلى توسيع مجال نفوذها في بادية الشام أو بادية العراق. ويصف المؤلف تلك المعارك بأنها حروب بالوكالة قبل قرون من أن نعرف هذا الاسم الحديث، إذ كان المناذرة والغساسنة يرون بعضهم أعداء مقدرين ويفتخرون بالانتصارات التي يهديها الواحد منهم إلى سيده الأكبر كسرى أو الإمبراطور. كما تنعكس امتدادات هذا الصراع على بعض القبائل البدوية الأصغر، فتتحالف مع هذا الطرف أو ذا، وتسمى بألقاب الموالين أو المعارضين تبعا لقربها من المناذرة أو الغساسنة. ومن الناحية الاقتصادية ظهرت طرق تجارة تمر بالعراق والشام وتخضع للتفتيش من قبل هذه القوى العربية المحلية والسلطات الفارسية والبيزنطية، وفي بعض الأحيان كانت القوافل تدفع رسوما للمناذرة أو الغساسنة لقاء الحماية، بل أن المؤلف يشير إلى وقائع تاريخية يذكر فيها أن خلاف على الرسوم كان أحد أسباب اندلاع معارك حادة بين القبائل. كما يشير إلى أن الشرق الأوسط آنذاك شهد رواجا اقتصاديا نسبيا، فالشام تحت إدارة بيزنطة ظلت تنتج محاصيل زراعية مهمة، والعراق تحت سطوة الفرس كان غنيا أيضا، وكلتاهما تحتاج طرق القوافل عبر البادية للتبادل التجاري مع الجزيرة العربية واليمن. ومن هنا تبرز أهمية التحالفات أو الأحلاف الأمنية مع القبائل العربية. ويضيف المؤلف جانبا دينيا على هذا المشهد، حيث اعتنق كثير من الغساسنة المسيحية على مذهب اليعاقبة أو الملكانية وفقا للتقسيمات المذهبية في ذلك الوقت، فحظوا بدعم من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية. أما المناذرة ففيهم من اعتنق النصرانية النسطورية تأثرا بالمذهب المنتشر في فارس، وفيهم من بقى على الوثنية العربية. لكن السلطة الساسانية كانت غالبا متسامحة حيال هذه العقائد ما دام الولاء السياسي محفوظا، ولم يكن الانتماء الديني هو العامل الوحيد في العلاقات بين العرب والفرس والبيزنطيين، لكنه لعب دورا في تأجيج بعض الحروب أو عقد بعض المصالحات، خاصة حين يحاول بلاط القسطنطينية جذب القبائل العربية المسيحية إلى جانبه في صراع ما. وينقل المؤلف عن أحد المصادر أن الرومان استخدموا نفوذ الكنيسة الشرقية أداة لضم القبائل العربية إلى مدارهم، فيما استخدم الفرس تسامحهم الديني ووعودهم المالية لجذب قبائل أخرى. وفي هذا المشهد الشمالي حصلت تحركات مهمة في الطرف الجنوبي من الجزيرة، حيث أن الأحباش والفرس صاروا يتنافسون على اليمن، وهذا يعني أن اليمن أيضا خضع لتأثير دول كبرى، لا سيما من جهة الفرس الساسانيين والذين أرادوا قطع طريق التجارة على الأحباش وهم حلفاء الروم، ومنعهم من السيطرة على طرق التجارة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر. ويذكر المؤلف أن بعض القبائل العربية في شمال الجزيرة ظلت على صلات تجارية مع اليمن، فنقلت سلعا وبضائع إلى بلاد الشام ومكة والطائف. ويرى أن انعكاسات الصراع الساساني البيزنطي طالت كل المساحات من أقاصي العراق والشام إلى أقاصي اليمن، لأن التجارة والصلات القبلية كانت متشابكة لا تعرف عوائق صارمة كالحدود الحديثة. وكثيرا ما استفادت قريش في مكة من هذه التوترات، إذ صارت تجري رحلات إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، معتمدة على حيادها السياسي النسبي ومقدرتها على إقامة علاقات ودية مع الجميع. وينقل المؤلف نص من التراث العربي يقول إن قريشا حالت بين الفرس والروم في تجارتها فلم يعترض لها أحد. ويشير الكاتب إلى أن هذا النص قد يكون فيه مبالغة، لكنه يعكس واقعا قريبا من الحقيقة. وتطورت الأوضاع في القرن السادس الميلادي، فشهدت الإمبراطورية البيزنطية تقلصا نسبيا في بعض أقاليمها، وظهرت أزمات داخلية، بينما ازدهرت سلطة كسرى أنوشروان الساساني والذي أعاد ضبط حدود الدولة وفرض هيبة عسكرية أثارت مخاوف بيزنطة. وفي إطار التصدي للنفوذ الفارسي في الشرق، سعت بيزنطة إلى تقوية حلفائها العرب، فازدادت الموارد الممنوحة إلى زعماء الغساسنة وارتفعت مكانتهم عند الإمبراطور. ويورد المؤلف نصا يذكر أن القيصر منح الحارث بن جبلة أحد زعماء الغساسنة ألقابا فخمة وأموالا طائلة مكافأة له على مقاومة المناذرة، وفي المقابل كانت فارس تدعم المنذر بن أمرو القيس في الحيرة بالمال والرجال ليكبح توسع الغساسنة. ويدلل المؤلف على ذلك بذكر معارك فاصلة مثل يوم حليمة أو يوم ذي قار وغيرهما من الوقائع التي أخذت مكانة مهمة في الذاكرة العربية. وعلى الرغم من أن بعض هذه الوقائع لا نملك نصوصها الأصلية كاملة، فإن المؤلف يوازن ما بين ما ورد في الروايات العربية وبين الإشارات القليلة التي وردت في المصادر السريانية والبيزنطية. ومن النتائج التي يبرزها المؤلف أن العرب اكتسبوا خبرة في خوض الحروب في صفوف الفرس أو البيزنطيين، فتعلموا تكتيكات القتال والتمركز، كما بنى بعض ملوك العرب مدنا وقصورا على النمط الفارسي أو البيزنطي، فتشكلت ما يمكن تسميته بحضارة التخوم، حيث تختلط العادات العربية المحلية بالعناصر المعمارية والقانونية المستمدة من الحليف الأكبر. ومع أن النظام السياسي للغساسنة أو المناذرة لم يكن نسخة طبق الأصل من بيزنطة أو فارس، فقد صاروا يجارون تلك القوى في نمط البلاط الملكي وتوزيع المناصب. ويعلق المؤلف بأن هذه الخبرات الإدارية والحربية سيكون لها أثرا لاحقا عندما تنبثق الدولة الإسلامية، حيث استفاد المسلمون من تجربة القبائل العربية مع الأنظمة وتمكنوا من مضاهاة الفرس والروم وإلحاق الهزيمة بهم في فترة وجيزة. ويتطرق المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الإرساليات التبشيرية والوفود الدبلوماسية بين الإمبراطوريتين، ويبين أن بعض البعثات الدينية البيزنطية وصلت إلى البادية العربية في محاولة لجذب الزعامات إليها، حيث كان من الشائع آنذاك أن يرسل الإمبراطور هدايا الصليب أو للكنائس في مناطق نفوذ الغساسنة، وفي المقابل كان الفرس يسمحون للنصاطرة بالتبشير في المناطق التي يتبعها المناذرة وتقام لهم كنائس ومدارس. ولكن تأجج الصراع العقائدي في داخل المسيحية بين الملكانيين واليعاقبة والنصاطرة أدى إلى إضفاء بعد إضافي على العداوة السياسية، إذ اتخذ البعض عقيدته مبررا لرفض الخضوع لخصمه. ويذكر المؤلف أن بعض المؤرخين يرون بأن تلك النزاعات المذهبية أضعفت نصارى العرب لأنهم لم يتفقوا على مذهب موحد. أما في شرقي الجزيرة العربية، فيشير المؤلف إلى أن الفرس سعوا لبسط نفوذهم بشكل مباشر على مناطق الساحل كالبحرين وعمان، وبعثوا حكاما إيرانيين أو موالين لتولي شؤون الإدارة والجباية، واستندوا في ذلك إلى تفوقهم البحري ورغبتهم في ربط الخليج العربي بموانئ فارس. وينقل نصا من روايات عربية يفيد أن قبيلة عبد القيس سكنت في تلك المناطق وتناوبت في الولاء للفرس، بينما ظهر رجال آخرون رفضوا الهيمنة الفارسية فاندلعت صدامات متفرقة. وعلى الرغم من هذه التوترات، كان الفرس يحتفظون بنفوذ مهم في موانئ الخط الشرقي، ما در عليهم مكاسب مالية من التجارة مع الهند والساحل الجنوبي للجزيرة. ولم يكن لبيزنطة قدم قوي في تلك المناطق البعيدة جغرافيا عن الشام، لذا بقى الفرس شبه منفردين في إدارة الخليج. ويشرح المؤلف أن هذا التمدد الفارسي نحو شرق الجزيرة تزامن مع توسعهم المماثل في اليمن حين جاء وهرز لمقارعة الأحباش، فتكونت حلقة فارسية من الجنوب إلى الشرق والشمال الشرقي، وهكذا حاصرت فارس الحلف البيزنطي من عدة جهات، ولم تدعمه سوى مملكة إكسوم الحبشية من بوابة البحر الأحمر، لكنها كانت محدودة القدرة البحرية واللوجستية أمام العنصر الفارسي الأكثر خبرة. ويرى أن هذه المنافسة الشرسة بين الدولتين الكبيرتين أدت إلى إنهاكهم مع مرور الزمن، فدخلتا مرحلة حروب استنزفت مواردهم. وينقل عن أحد الباحثين قوله إن هذا الاستنزاف سيترك فراغا في المنطقة ما يسمح لقوة جديدة بالظهور، ويشير المؤلف إلى أن ظهور الإسلام في الحجاز كان العامل الذي استثمر هذه الحالة من الإنهاك الإمبراطوري ليبسط سيطرته على الجزيرة أولا، ثم يفاجئ الفرس والروم في معارك فاصلة. ويشير المؤلف أنه بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعقود نجح المسلمون في فتح الشام والعراق وفارس، وسرعان ما ضموا اليمن بالكامل إلى الدولة الجديدة. ويرى أن التحليل التاريخي لهذه السرعة يدل على أن الأرض كانت ممهدة بسبب وضع القبائل العربية التي اعتادت القتال في صفوف الفرس أو الروم، فأدركت مكان ضعف الجيوش النظامية لهاتين القوتين، كما أن القبائل نفسها كانت تتوق إلى الاستقلال والتخلص من الولاية الأجنبية التي استنزفت طاقاتها في صراع لا ينتهي. وينقل المؤلف نص عربي قديم يقول: لما رأت العرب أن فارساً والروم صاروا في ذل بعد عز التمسوا لأنفسهم ملكاً جامعاً. وينبه المؤلف إلى أن هذه الرؤية قد تبدو منحازة لصالح العرب، لكن الواقع يقول بأن الفرس والروم كانا في مرحلة تراجع وتعب إثر حروب طويلة. وفي موضع آخر يتتبع المؤلف أثر الوجود البيزنطي في المدن الشامية، فيوضح أن بعض المدن مثل بصرة ودمشق وحمص وغيرهم كانت قريبة من حياة الغساسنة والقبائل المحالفة لهم، وقام البيزنطيون فيها تحصينات وحاميات عسكرية، وتعاملوا مع الأساقفة المسيحيين في إطار إداري يشبه في صورته العامة نظام الولايات الرومانية. ولكن هذا النظام فقد كثيرا من قدرته عند اقتراب الفتح الإسلامي، لأن الإمبراطورية البيزنطية انشغلت بصدامات داخلية عقائدية وسياسية، وقلت تعزيزاتها في الشام، وحدث الأمر نفسه في العراق، حيث انهارت قوة المناذرة بعد أن ألغى كسرى دعمها أحياناً أو عدل ترتيبات السلطة. ومع اندلاع الخلافات في البلاط الساساني إثر موت كسرى ضعفت الحيرة وخرجت قبائل كثيرة من الطاعة، ففتح ذلك الطريق للجيوش الإسلامية فيما بعد. ويوضح المؤلف أن الدارس لتاريخ العلاقات العربية الساسانية والعربية البيزنطية لابد أن يلاحظ تداخلاً مع باقي أجزاء الجزيرة وخاصة مكة ويثرب. فقريش كما يذكر المؤلف نجحت في البقاء على الحياد النسبي بين القوتين، إذ لم ترتبط بحلف معلن مع المناذرة أو الغساسنة، واكتفت بتعزيز مكانتها التجارية والدينية، واستقبلت مكة وفودا من العرب الراغبين في أداء المناسك أو التجارة، فصارت أشبه بنقطة عقد إقليمي تتلاقى فيها أخبار الشام والعراق واليمن. يقول المؤلف أن هذا العامل ربما زاد من وعي قريش بتوازنات القوى خارج الجزيرة، وجعلها تدرك مدى هشاشة الوضع الإقليمي. وعندما ظهر الإسلام في هذه البيئة كانت بعض القبائل قد ملت حال الاستقطاب المحموم، فوجدت في الوحدة الإسلامية خلاصا من التبعية للروم أو الفرس. ويرتبط بهذا تصاعد حس العروبة في أواخر العصر الجاهلي، حيث ظهرت أشعار وحكايات تفتخر بالانتماء العربي في قبالة العجم أو الروم. ويرى المؤلف أن هذه النبرة لا تخلو من أثر الاحتدام الصراع، حيث صار ينظر إلى الفرس والروم بوصفهم أجانب يتاجرون بدماء العرب، بينما يتقابل المناذرة والغساسنة في حرب لا نهاية لها. ويورد المؤلف اقتباسات من شعراء جاهليين هاجموا المناذرة أو الغساسنة لتبعيتهم لعجم أو روم، في حين امتدحوا قبائل أخرى رفضت الخضوع. ومع ذلك يذكر بأن تلك الحالة لم تكن عامة عند كل العرب، فثمت من رأي أن الولاء لإحدى الدولتين الكبرى قد يجلب منافع اقتصادية وحماية من غزوات الأعداء. ويقول المؤلف معلقا: كان يلوح في الأفق أن لا حسم للصراع ولا استقلال حقيقيا للعرب ما داموا موزعين بين الساساني وبيزنطي، إلى أن شاءت الظروف أن تتوحد الجزيرة في سلطة جديدة غيرت موازين القوى رأسا على عقب. ويشير المؤلف أخيراً إلى الآثار الثقافية بسبب التداخل العربي الساساني والعربي البيزنطي، والمتمثلة في كلمات فارسية أو يونانية دخلت معاجم العربية، إضافة إلى تصميمات معمارية في الحيرة وجوارها مثل الإيوان والأروقة والزخارف، والتأثير في بعض الأدوات الحربية كالمنجنيقات والدبابات أو آلات الحصار. كما أن انتقال المسيحية الأسطورية إلى بعض القبائل في العراق والشام ثم إلى الخليج كانت جزءا من هذا الاحتكاك. ويضيف إلى أن نمط الملابس والسجاد الفاخر قد ظهر جليا في بلاط الغساسنة والمناظرة متأثرا بالموضة الفارسية أو البيزنطية. وينقل المؤلف وصفا من مخطوطة سريانية تذكر أثوابا من حرير مطرزة بخيوط الذهب يهديها كسرى إلى ملك الحيرة، ويعلق بأنها عينة من طبيعة الهدايا التي يتبادلها الملوك العرب مع أسيادهم الأجانب، مما يشيع ثقافة الترف بين النخب الحاكمة. ولا يغفل المؤلف أيضا الدور الذي لعبه الحجاج والتجار في نشر روايات وتفاهمات بين أطراف الجزيرة والعالم البيزنطي الفارسي، حيث كان بعض العرب يغامرون بالسفر إلى دمشق أو القسطنطينية أو المدائن الفارسية بحثا عن الرزق أو طلبا للحماية من ملاحقة قبلية، وربما يستقرون هناك لسنوات ثم يرجعون حاملين معهم انطباعات عن حضارات متقدمة في العمران والإدارة. كل هذا تراكم ليصوغ وعيا جديدا لدى العرب بأنهم وسط بين قوتين عظيمتين، وأن في وسعهم الاستفادة من هذه الوساطة الجغرافية والسياسية والاقتصادية ولو بحذر. وبذلك ترتسم لوحة شاملة للحالة التي عاشتها الجزيرة العربية قبل الإسلام في ظل توازن دولي دقيق، حيث تنافست فارس الساسانية وبيزنطة على ضم أو تحييد أكبر عدد من القبائل والدويلات العربية، واهتموا خاصة بمناطق التخوم العراق والحيرة والشام والبحرين وعمان واليمن، بينما ظلت أقاليم الحجاز ونجد في وضع أكثر استقلالا مع نفوذ قبلي صرف. وما أن اندلع الصراع الأشد بين الفرس والروم في العقود الأخيرة قبل الهجرة حتى أوشك كل طرف أن ينهار من الإرهاق الطويل، كان ذلك قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسنوات، فوجد المسلمون الساحة الإقليمية مهيئة للمد العسكري والدعوي بعد توحيد الجزيرة تحت راية واحدة. ويعلق المؤلف بأن ما آل إليه حال الفرس والروم لاحقا من هزائم متتالية أمام جيوش الخلفاء لم يكن مفاجئا تماما، إذا تذكرنا أن العرب تعلموا في هذا العصر كل خفايا القوة والضعف في المعسكرين الكبيرين. ويختم المؤلف هذا بالتذكير بأن سرد العلاقات بين الساسانيين والبيزنطيين والعرب يستلزم موازنة بين روايات عربية بعضها تشوبه العصبية ضد العجم أو الروم، وبين مصادر فارسية وبيزنطية مكتوبة بلغات قديمة قد تنطوي في تحيزات مغايرة. كما ينبه إلى أن الدراسات الميدانية التي جرت في أطلال المدن العربية في العراق والشام تؤكد وجود معالم معمارية وزخرفية مشتركة مع العمارة الفارسية والبيزنطية، ما يعني أن عملية التلاقح الثقافي كانت شاملة ولا تنحصر في السياسة والعسكر فحسب. وينقل عن أحد الباحثين المحدثين قوله: إننا لا نستطيع بعد الفصل القاطع بين ما هو محلي عربي وما هو مستورد فارسي أو بيزنطي في بناء القلاع والقصور. لذا يرى المؤلف أن النتيجة هي صورة معقدة من التحالف والصراع صنعت عالم العرب ما قبل الإسلام وتهيأت لمرحلة التحول الكبرى مع ظهور الدعوة الإسلامية. وهكذا يختتم الحديث عن دور الساسانيين والبيزنطيين في تاريخ العرب قبل الإسلام، مبررا الآلية التي اتبعتها الدولتان في إقامة الأحلاف مع المناذرة والغساسنة ومع القوى المحلية الأخرى، متوقفا عند التأثير الاقتصادي والثقافي والديني الذي أنتجه هذا الوجود الأجنبي في الجزيرة العربية. ويظهر أيضا أن العرب لم يكونوا مجرد متلقين سلبيين، بل شكلوا طرفا فاعلا أحيانا ومناورا أحيانا أخرى بين القوتين، ما منحهم خبرة في المعارك الدبلوماسية والحربية. ومع أن التفوق كان دائما للقوى الكبرى في أغلب المراحل، فقد أظهر بعض ملوك العرب استقلالا محدودا داخل فضاء العلاقة التبعية، مستفيدين من حاجة فارس أو بيزنطة إليهم. وهذا التعايش المزدوج بين القوة والضعف انتهى حين تغيرت موازين القوى العالمية ودخل العرب عصرا جديدا في ظل الإسلام، لتتحول الجزيرة من مجرد ملعب جيوسياسي إلى لاعب رئيسي قادم في المسرح الدولي. وبتلك الصورة تكتمل عناصر لوحة المشهد العام للعرب قبل الإسلام، وقد جرى ذكر صلاتهم باليونان والرومان في حقب سابقة، ثم صلاتهم بالساسانيين والبيزنطيين في الفترة اللاحقة، وما تخلله ذلك من تفكك في جنوب الجزيرة بين السبأ وحضرموت وحمير وغيرهم، وصولا إلى هيمنة الحبشة والفرس على اليمن والتنافس المنذر الغساني في الشمال. ويصف المؤلف هذا التاريخ بأنه متداخل مثل خيوط النسيج الواحد، لا يمكن اقتطاع جزء منه دون الإخلال بفهم الكل. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.